السلام عليكم ورحمة الله. هذه الحلقة مخصصة لمراجعة كتاب اسمه الإلحاد في مواجهة نفسه، وهو للدكتور سامي عامري. كتاب جميل وجديد، وربما أنا أول من أتشرف بمراجعته، فأهلا بكم. أولا نتحدث بشكل سريع عن الدكتور سامي. أنا عملت معه حوار على هذه القناة، أضع لكم الرابط إن شاء الله في نهاية هذا الفيديو. كان لدي حوار معه عن مقارنة الأديان، وهو تخصصه تحديدا الأديان القديمة المسيحية واليهودية وقراءات الكتاب المقدس، وله عدة كتب في هذا المجال. ممكن أستعرض بعض الكتب التي لدي عنه، مثلا مع أني لم أقرأها بعد، هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟ كتاب أيضا من دار رواسخ التي تصدر معظم كتبه الأخيرة، كما ترون سفر ضخم ما شاء الله، معظم كتبه تأتي كتب مرجعية بهذا الحجم. أيضا له كتاب جميل اسمه العلم وحقائقه، ما زال مغلف عندي لم أفتح غلافه، بين سلامة القرآن الكريم وأخطاء التوراة والإنجيل، أيضا يقع في ضمن تصنيف مقارنة الأديان. وأيضا وصلتني مؤخرا هذه الكتب الثلاثة هدية من دار رواسخ ومن الدكتور أيضا، جزاه الله كل خير. يعني قبل ما نبدأ بكتابنا هذا أعطيكم فكرة سريعة، كتابه الثاني الحداثيون العرب والعدوان على السنة النبوية، وتحديدا دراسة حالة وهي عبد المجيد الشرفي، وهو باحث تونسي. لو أخذنا كلامه على ظاهره فهو لا يمكن أن يكون مسلما، يقدم نفسه على أنه باحث في التراث الإسلامي. أيضا كتاب العلموية الأدلجة الإلحادية للعلم في الميزان. فما شاء الله الدكتور أصدر الآن ثلاثة كتب دفعة واحدة، وهو فعلا من الكتاب الغزير الإنتاج جدا، وربنا ما شاء الله بارك له في وقته وفي جهده، فنتمنى له دائما المزيد من الإبداع والتميز. أسلوب الدكتور لا يخلو من بعض التعقيد إلى حد ما، لأنه حريص على الكتابة بأسلوب أدبي وبلاغي، فربما هذا لا يكون مناسبا يعني جزء من عامة الناس الذين لا يحبون الإبداع الأدبي بشكل عام، أو حتى ربما استخدام بعض المصطلحات أو الكلمات التي قد تبدو لهم قديمة غير مستخدمة في اللغة المعاصرة. لكن من أهم ما يميز دكتور سامي عامري في رأيي هو اطلاعه الواسع على ما ينشر في المكتبات الغربية في الكتب الإنجليزية والفرنسية، فتجدون معظم مراجعه ومصادره من هذه الكتب، هو يعود إليها بلغاتها الأصلية، بمعنى أنه مواكب دائما للإصدارات الحديثة. وهذا لمسته تحديدا في هذا الكتاب الذي يناقش التناقضات لدى الملحدين، فبرأيي هذا الكتاب مهم جدا، أنه ليس من الكتب المرجعية التأسيسية، لكنه مهم جدا لمن يريد أن يخوض في النقاشات الفلسفية مع الملحدين أو مع المتأثرين بالخطاب الإلحادي حتى لو لم يصلوا إلى درجة الإلحاد. من الأمور الملفتة أيضا في هذا الكتاب في أسلوب الدكتور سامي أنه في كل فصل قبل أن يدخل في تناقضات الإلحاد يبدأ بالتأصيل الإسلامي للفكرة التي يتحدث عنها، والتأصيل يكون في صفحة أو صفحتين ربما ثلاث لا أكثر، ثم يبدأ بعرض التناقضات ومناقشتها فلسفيا ومن كتب الملحدين تحديدا. لفتت نظري هنا في المقدمة يتحدث تحت مسمى فصاحة الإلحاد أنه قبل أن ينشر كتابه بعد ما انتهى من تأليفه وقع في يديه مراجعة نقدية كتبها فيلسوف اسمه جيمس أندرسون لكتاب دليل ملحد إلى الواقع للفيلسوف الملحد ألكسندر روزنبرغ. يقول الذي راجع هذا الكتاب إنه يجب أن يوضع هذا الكتاب في متاجر بيع الكتب ضمن قسم الدفاع عن الإيمان، لأن المؤلف لم يستطع أن يدافع عن الإلحاد بالطريقة التي كان ينبغي أن يفعلها. قدم الإلحاد بطريقة هزلية جدا، فكانت النتيجة أنه دافع عن الإيمان بدلا عن الإلحاد. من الإشكالات المنهجية كما يقول في المقدمة أيضا، الملحد لا يقول لك إنه يؤمن بأنه لا يوجد إله، بل هو لا يؤمن بوجود إله، فما في قلوبهم هو غياب الإيمان بالله لا القطع بأنهم يعلمون أن لا يوجد إله. ويقول لك بداية التعثر في تعريف إلحادهم هي بحد ذاتها تسهل عليك إدراك سهولة التعثر في بقية طريقهم، فالملحد يكثر من القول بأن إلحاده ليس اعتقادا أو إيمانا، بل هو فقد للإيمان بإله أو آلهة. الإلحاد ليس إيمانا، الإلحاد هو مجرد غياب الإيمان بالله أو الآلهة. وبهذا يتجاهلون أن العقيدة والتصور الكوني قد ينبجسان من كلمة واحدة، فالتصور الكوني يبدأ من فكرة تتداعى عنها رؤى التزاما بالفكرة الأولى. بنفس الطريقة يجب أن يفهم أن عدم إيمانه بوجود إله هو موازي تماما لإيمانه بعدم وجود إله، وعندما لا يؤمن بوجود إله سواء سماه عدم إيمان أو إيمان بالعدم، النتيجة هي أنه سيترتب على هذه العقيدة بين قوسين أفكار كثيرة تركب في النهاية دين متكامل، تصور كامل للحياة وللوجود، فهو يعني في النهاية أنك أمام شخص مؤمن بعقيدة ما. أيضا قبل أن ندخل في المناقشات هنا يؤسس للكتاب يقول إن المقولة الإلحادية الرافضة للإيمان بالله تؤدي إلى نشوء مقولات في جميع مناحي الحقيقة. ففي باب الحقيقة هناك نسبية معرفية، في باب الفكر نسبية فلسفية، في باب المعنى نسبية دلالية، في باب الأخلاق نسبية أخلاقية، في باب الغاية نسبية غائية. هذا كله يؤدي إلى ماذا في النهاية؟ إلى العدمية كما سيأتي معنا لاحقا. أيضا يستدرك المؤلف قبل أن تخوض معه في نقاشاته في هذا الكتاب أنك عندما تقرأ حتى لو كنت مسلما قد يخطر على بالك عندما ترى قدامة صورة الإلحاد فيه أنه ليس بالضرورة كل ملحد أن يكون لا أخلاقيا، لأن هناك فصل كامل عن الأخلاق. فيقول لك بالتفاتة ذكية جدا إن الملحدين الذين تذكرهم في اعتراضك فيهم طيبة وخير لا لأنهم ملاحدة، وإنما هم كذلك بالرغم من أنهم ملاحدة، وهذه النقطة سيأتي شرحها لاحقا. الملحد بإمكانه أن يرفض لوازم الإلحاد لأنه كأي إنسان قادر على أن يعتنق ما يشاء، حتى التناقضات الفكرية هو بكل بساطة يمكنه أن يفكر باجتماعها معا حتى لو كانت متناقضة. بمعنى أنت لو وجدت مليار بني آدم يؤمنون بأن حجرا ما هو إله، هذا موجود حتى اليوم، الوثنية موجودة في الهند مثلا، فعدد كبير من الناس لو آمنوا بخرافة أو بفكرة غير منطقية إطلاقا، وهنا العدد ما له أي قيمة حتى لو كان فرد واحد، هذا لا يعني أن اعتناق فرد أو عدد هائل من الأفراد لأفكار ما يعني أنها تعطيها أي منطقية. العقل البشري قادر على جمع التناقضات ما دام هناك هوى أو مصلحة أو أي شيء آخر، هنا هذا هو التضليل في النهاية. فهو يقول ليست القضية في قدرة الدماغ على الإيمان بأي شتات من الأفكار شاء، الدماغ قادر أن يؤمن أن صاحبه إنسان أو بجع أو نورس أو ندفة ثلج، لكنه سيقع في التناقض البين إن بقي على اعتقاده المخالف للواقع. الفصل الأول الآن، الإنسان ذلك الحيوان. هنا يستعرض في البداية كما قلنا دائما المنظور الإسلامي لأي فصل، الإسلام والإنسان. طبعا يحدثك في البداية أن الإسلام كرم الإنسان، وهذا كلنا نعرفه من نصوص القرآن الكريم. ثم ما الذي فعله الإلحاد؟ ثورة الإلحاد في التاريخ المعاصر كانت لرد الإنسان إلى البهيمية، تحويله إلى حيوان. ثم يبدأ بعرض اقتباسات وأفكار الكثير من الملاحدة اللي كلهم داروينيين طبعا، يؤمنون بتطور الإنسان عن كائن شبيه بالحيوانات. ثم في النهاية شكل هذه الحضارات، وفي نفس الوقت وليست له أي قيمة، ليس له أي اعتبار يزيد عن قيمة الخلايا الحية التي وجدت فيها الحياة أيضا بالصدفة. والإشكال الفلسفي كيف يحاول الآن الملاحدة خصوصا الجدد إقناعك بأن هذا الإنسان له قيمة ما، لأنه هو المتحدث أصلا. مثلا يقول داوكنز، ريتشارد داوكنز من كبار ما يسمى الآن بالفرسان الجدد، فرسان الإلحاد الجديد. فيقول داوكنز طبيعة أن الإنسان يتألم بصورة أعظم من بقية الكائنات هي التي تعطيه حرمة ليست لبقية الأحياء. الرد هنا ما هذه الصدفة؟ الكائن الأكثر إحساسا بالألم ووعيا به هو الإنسان الذي ينتبه إلى جنسه، هؤلاء الكتاب الملاحدة. يعني الكلام هنا من عندي، لو افترضنا أن الزرافة مثلا يعني استطاعت أن تتكلم، ألن تقول نفس الشيء؟ ألن تقول أنها تتألم؟ ربما هي تتألم أكثر منا، نحن لا نعرف كيف تتألم أصلا. وحتى قضية وعي الحيوانات بالألم أو بأشياء أخرى هذه قضية فلسفية ليست موضوعنا الآن، لكن قضية وعيها أو عدم وعيها هذه قضية أخرى لا تعطيها أي أفضلية أصلا، فليس هذا هو المحك. هنا أيضا اقتباس لعالم نفس ملحد ستيف ويليامز، يقول إنه توجد حجج أخلاقية كثيرة للقول إننا أدنى أنواع الحياة قيمة. لماذا؟ لأن البشر هم الكائن الوحيد الذي يدمر تدمير جماعي. بالمناسبة هنا ملاحظة أريد أن أقولها، الكثير الشائع كثيرا الآن أنه الإنسان هو الوحيد الذي يقتل لأجل القتل فقط، أما الكائنات الحية الأخرى فهي تقتل لأجل أن تأكل وتعيش، لكن هذه معلومة خاطئة. الكائنات الحية الحيوانات المفترسة لديها القدرة والقابلية والإرادة والفعل لقتل حتى أبناء جنسهم، وهذا أنا رأيته في أفلام وثائقية. على الأقل أنا وجدت فيلم وثائقي يوثق كيف دب أنثى كبيرة تقتل دب صغير كان حتى في عهدتها، يعني أم وضعت ابنها الصغير الدب الصغير في عهدة أم أخرى وذهبت، ثم لما عادت وجدت أنها قتلت ابنها، والقتل كان ما له أي داعي فقط في لحظة غضب، وهذا كله موثق بالكاميرا. لدينا أيضا فيلم وثائقي مشهور عن عائلة من الأسود، كانت الأسرة الفيلم تصورها على مدى سنوات طويلة، وفيلم مشهور جدا، أسود ضخمة كانت قوية جدا وبسطت سيطرتها كما يفعل البشر سبحان الله على غابة أو مساحة واسعة من السافانا في جنوب أفريقيا. في النهاية نجد هذا الصراع كالبشر تماما، صراع قبلي وطائفي ومن أجل سيادة، فالأسد القوي يقتل الأسد الضعيف، يقتله قتلا. المهم الآن أن الإنسان بهذا المنظور أو حتى بمنظورنا نحن نعلم أن الإنسان هو الوحيد الذي يقتل بإبادة جماعية، لأنه لديه الأداة والوسيلة ولديه الوعي بما سيحدث لاحقا، لكن هذا لا يعني في المقابل أنه أقل قيمة وأكثر انحطاطا من الكائنات الأخرى. فمن يدري لو الأسود ملكت هذه القدرة وهذه الاستطاعة وهذه الأدوات والأسلحة ربما ستفعل نفس الشيء، لديها كل الغرائز التي تساعد على ذلك. يقول المؤلف: عندما يفقد الملحد التكريم القرآني الذي يمنحه فضيلة تسخير الأرض ما عليها له، تصبح علاقته بأبناء عمومته الحيوانات جرائم إبادة تتضاءل أمامها جرائم الصليبيين والصهاينة والنازيين جميعاً. فحياة الإنسان الملحد جريمة أخلاقية. من المفارقات العجيبة، الأمم المتحدة لم تجد أحداً يكتب لها أو يجمع كتاب ليرأس لجنة وضع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلا شخص علماني دارويني، لا أدري ملحد، ما عندي دليل، هو جوليان هاكسلي. بالمناسبة هو حاول أن يفعل ذلك لأنه كان هو مدير اليونسكو، يعني منظمة حفظ الثقافة في العالم كله مع بداية تشكيل منظمة الأمم المتحدة، كان جوليان هاكسلي. وفي النهاية ليس هو من نجح بوضع ميثاق حقوق الإنسان، كلفت بذلك لاحقا إليانور روزفلت، وهذه المعلومة وضعتها في كتاب الذي أصدرته حديثا مستقبل الخوف، ممكن ترجع إليه. جوليان هاكسلي يقول هنا: لقد تقلصت الفجوة بين الإنسان والحيوان، لا من خلال المبالغة في إصباغ الصفات الإنسانية على الحيوانات، وإنما عن طريق تقليص الصفات الإنسانية للبشر. تخيلوا، هذا هو الذي كان يدير، هو مؤسس اليونسكو المسؤول عن الثقافة في العالم، هو يرى أن الإنسان انحطت قيمته وليس الحيوان هو الذي ارتفع إلى مستوى الإنسان. تخيلوا من الذي يضع منظومة الثقافية اليوم في العصر الحديث. هنا أيضا كلام عجيب لدى الملحدين عن فكرة الإجهاض، لأنه ما في قدسية للحياة، لا يوجد أي حرج أخلاقي في التخلص من الأطفال الرضع الذين يعانون من التخلف العقلي أو مشكلات النمو الأخرى. وأيضا هناك تصريحات يعني مقرفة أنه لو وجد طفل يعاني من غياب جزء من الدماغ فهذا ربما يعني حتى الألم عنده فيه مشكلة، يعني ما عنده نفس الألم عند الكبار أو عند الطبيعيين، فعند ستيف ويليامز عالم نفس ملحد ما في مشكلة أن نعرض هذا الطفل اللي هو صار عبارة عن مخلوق حيواني أن نجعله فأر تجارب، بدل ما نجري هذه التجارب على قرد ذكي أو فأر سليم خلينا نجريها على إنسان هو أصلا مختل عقليا وما في أي أمل منه. هذا كلام علماء موثق وموجود ويدافعون عنه. أيضا مقول أفضى بكثير لدى عالم اسمه سينجر، يقترح أن يسمح للآباء بقتل المواليد الجدد خلال أسبوع أو شهر من ولادتهم إذا اكتشفوا أنهم فيهم خلل عقلي أو جيني، أو يعني ما في أمل منهم، حيكملوا حياتهم كلها في خلل، فلماذا يعني يستهلكوا الأكسجين والطعام الذي يجب أن نكون نحن أولى به منهم فنقتلهم. السؤال هنا من المؤلف: ما هو الفارق الجوهري بين قتل الرضيع له من السن شهر واحد أو أكثر؟ يعني أنت ليش عطيته فقط مهلة أسبوع أو شهر وبعدين خلاص صار بني آدم؟ وطبعا سينجر هنا بيعتبر أنه بعد شهر يعني بصير إنسان، بعد شهر يعني يصبح لديه جزء من الوعي، فيعني هنا ننقله إلى مرحلة الإنسان الذي له حق الحياة. طبعا هذا وحده يكفي لنرى كيفية فهم الملحدين للحياة وللإنسان. وأيضا هنا اقتباسات كثيرة تتحدث عن أن الإنسان لم يعد يفضل عن البكتيريا، ما عاد له أي قيمة تزيد عن البكتيريا، لذلك أحدهم يقول: نحن نحتاج إلى عبادة 90% من البشر لأن موارد الأرض لا تكفي إلا 10% منهم، فنقتل الباقي. واقترح أحدهم أن ننشر فيروس إيبولا في الجو حتى نبيد يعني 9 أعشار البشرية. وهذا الكلام تجدد في نظرية المليار الذهبي، وأنا ناقشتها في فيديو سابق، مع أنه النظرية يعني ما في شيء مؤكد على أنها موجودة، هي نظرية تطرح لأنه يعني النخب العالمية في الجمعيات السرية وغيرها تفكر فيها، بمعنى أن نقتل 5 أو 6 مليارات حسب عدد السكان في الوقت الذي سينفذ فيه المخطط، ويبقى مليار واحد فقط هو المليار الذهبي، وهذا المليار هو الذي ينتقى، يعني معظمهم حيكونوا من البيض ومن الناس الأذكياء والعاقلين واللي يعني في أمل منهم ويمكن التحكم فيهم. وفي نهاية هذا الفصل يتحدث عن عدة قصص وجرائم لشباب مراهقين قتلوا زملائهم في المدرسة، وبعضهم انتحر لأنهم كما صرحوا بأنفسهم أو كتبوا هم رسائل قبل الانتحار أنهم كانوا يؤمنون بالداروينية بالتطور، أن الإنسان في النهاية سيأكل الإنسان أخاه الإنسان على نظرية الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، فإحنا سنقوم بهذه العملية الاصطفائية بدل ما نتركها للطبيعة، إحنا سنختصر وسنقتل من عندنا. طبعا هذا لا يعني أن كل من يؤمن بالداروينية والتطور سيفعل ذلك، لكن مجرد دخول هذه الفكرة في عقول بعض الناس يعني يرينا كيف يمكن أن تؤدي إلى كوارث، وهذا ما حدث بالضبط مع هتلر كما يؤكد المؤلف. فكل هؤلاء الذين قاموا بهذه الجرائم أو بعضهم على الأقل صرحوا بأنهم كانوا معجبين بهتلر نفسه بالفكر النازي، فكر استئصال شعوب كاملة من البشر، وهتلر نفسه مؤكد أيضا أنه كان يؤمن بالداروينية والتطور. الفصل الثاني: العقل على مذبح الإلحاد. هنا أيضا يبدأ بالتأسيس مرة أخرى، الإسلام والعقل، ما العقل في الرؤية الإسلامية؟ بعد ما تحدث عن تكريم وتشريف الإسلام للإنسان، فهذا التشريف يقوم أيضا على فكرة التكليف، يعني هناك دائما مناط للتكليف ومحل للمدح والتقبيح وهو العقل. أما العقل في الإلحاد فهو عقل البهيمة، وهو صنعة الطبيعة، الطبيعة هي التي أنتجت الإنسان بعد تعقد خلاياه وجيناته وأيضا تشكل الدماغ بهذا التعقيد الذي نعرفه الآن، وهو الذي أنتج في النهاية هذا الفكر. داوكنز نفسه اعترف أنه لو عاش قبل داروين لكان على الأغلب مؤمنا، فهذا يعني يعطينا فكرة عن قيمة الداروينية في المنظومة الإلحادية، ليست مجرد فكرة عابرة. المؤلف يبدأ بالحديث عن أرسطو في مقولته المشهورة: كل الناس يرغبون بصورة طبيعية في المعرفة. يقول: نحن لا نوافق ذلك. الملحد الصادق في إلحاده، وركزوا على كلمة الصادق في إلحاده وليس المتناقض مع نفسه، لا يسعى لفهم العالم لأنه لا عقل له. دماغه ليس آلة لفهم الوجود، بل هو أثر لبنية دماغية تصنع ما يبدو لنا كحقيقة، أما الحقيقة فهي صناعة بيولوجية وليست كشفا لما هو واقع خارج الذهن. أيضا نقطة مهمة يجب أن يفهمها كل من يريد أن يناقش هذه المسألة: الداروينية تتحدث طبعا عن البقاء، صراع لأجل البقاء ثم لأجل التكاثر، بقاء النفس أو بقاء النوع. لكن هذه الداروينية أو هذا الصراع لا يعطينا أي دليل أو أي مؤهل لنفكر بالتمييز بين الحق والباطل، لأن هذا التمييز ليس من متطلبات البقاء والحياة ولا التكاثر. يستشهدون بالبيولوجي الملحد الشرس الحائز على نوبل فرانسيس كريك، يقول: أدمغتنا المتطورة هي في ختام الأمر لم تتطور تحت ضغط الحاجة إلى كشف الحقائق العلمية، بل هي فقط تطورت لتمكيننا من أن نكون على درجة من الذكاء تكفي للبقاء على قيد الحياة. هذا نفسه ملحد، وهو نفسه شغل عقله حتى وصل لمرحلة الفوز بجائزة نوبل. فهذا يعطيك دليل على كمية التناقض الهائلة في عقول الملحدين حتى من يصل إلى هذه المرحلة من العلم. أيضا عالم الأعصاب المشهور سام هاريس الملحد، وهو من الفرسان الأربعة للإلحاد الجديد، يقول: لم يتم تصميم حدسنا المنطقي والرياضي والجسدي عن طريق الانتقاء الطبيعي لتتبع الحقيقة. وهو نفسه سام هاريس يؤلف الكتب بحثا عن الحقيقة بين قوسين للدفاع عن الإلحاد. عمل الدماغ في التصور الإلحادي ليس في خدمة الحقيقة، وإنما هو في خدمة مطلب الإنسان في البقاء، والبقاء قد يتحقق بالحقيقة والوهم معا. وهذا هو مربط الفرس في هذا الفصل. بمعنى العقل لو كان مجرد آلة تطورت عشوائيا، الأصل أن هذه الآلة لا تؤمن بالحقيقة ولا تبحث عنها، يعني الوهم نفسه الذي هو عكس الحقيقة قد يكون أكثر مواءمة للاستمرار والحياة. مع ذلك يصر حتى الملحد الإنسان بطبيعته وفطرته يصر على البحث عن الحقيقة. لماذا؟ لأنها فطرة وضعها الله في هذا الإنسان. أنتقل الآن إلى الفصل التالي: حرية الإرادة وهم الآلات. أيضا يبدأ مرة أخرى بالتأصيل الإسلامي: الإرادة الحرة في الإسلام، وأيضا هذا كلنا نعرفه أو هذا ما يفترض. فهناك صفحة واحدة فقط للتأصيل، ويبدأ بعدها: الإلحاد هو أن لا تختار خيارك. أنا لدي حلقة في سلسلة الإلحاد غير البريء، استعرضت فيها أو نقدت فيها سلسلة لستيفن هوكينج، سلسلة وثائقية كانت ربما هي آخر شيء صوره قبل موته، كانت اسمها مع العباقرة، ما بعرف إيش أسميها. هم على أساس يعني هم جابوا في كل حلقة مجموعة متطوعين، على أساس يعني هم متطوعين عبارة عن ناس يعني يريدون أن نشعر أنهم حمقى تماما لا يعرفون أي شيء، جابوهم من الشارع وقالوا لهم تعالوا نعمل معكم تجارب مسلية، يعني نمط ترفيهي وفي نهاية تعليمي بنفس الوقت، وعن طريق اختبارات يضعها أو تجارب يضعها لهم ستيفن هوكينج. وفي النهاية يكتشفون، لأنهم جهلة تماما ولا يعرفون ما الذي يعني يكون موضوع العمل نفسه أو ما الذي سيكتشفونه أثناء هذا التصوير، فيكتشفون في النهاية الاكتشافات العجيبة التي تؤدي إلى الإلحاد، وهي كلها أسئلة وجودية. من هذه الأمور كان هناك نقاش عن الإرادة، فحاولوا أن يثبتوا لنا بنظرية أو بتجربة علمية أنه ما في إرادة، أنه هذا الدماغ الذي تشكل أصلا بالعشوائية والصدفة هو الذي يريد وليس أنت، هو الذي يتصرف قبل أن تشعر أو تعي أنت بما الذي سيختاره. فمثلا من أقوال هوكينج: من الصعب رؤية كيف يمكن للإرادة الحرة أن تعمل لو أن سلوكنا محكوم بقانون فيزيائي، لذا يبدو أننا لسنا أكثر من آلات بيولوجية وأن الإرادة الحرة محض وهم. بالمناسبة هي النقطة ربما الكثير من الشباب اللي دخلوا الإلحاد جديدا ما بيعرفوا أنها من لوازم الإلحاد وأنها من تصريحات الملحدين. هم يعني لا يخفونها، يؤمنون بأنهم لا يملكون حرية الإرادة، مع أنه إحنا عارفين يعني أو هذا الذي يصلنا كتصور أنه الإلحاد مرتبط بالليبرالية، والليبرالية كفكر اجتماعي وسياسي واقتصادي هو يقوم جذريا على فكرة الحرية، خصوصا نحن العرب اللي احنا يعني اصلا محرومين من الحرية في هذه البلاد للأسف. فكلمة الحرية تداعب مشاعر الكثير من الشباب عندنا، بيعتقدوا لو ألحدوا فهم وصلوا الى قمة الحرية، خصوصا يعني مع ربطها بالفردانية وانه الانسان حر ان يفعل ما يشاء عندما يتمرد على الشرع مثلا والتقاليد وكذا، لكن هو لا يفهم انه في النهاية سيكون عاجزا عن حرية ارادته، هو أنه سيسلم لما يكون ملحد بأنه هو لا يتصرف أبدا من تلقاء نفسه، وإنما كل أفعاله بما فيها الإلحاد نفسه هو عبارة عن اختيار الأعصاب، الأعصاب والخلايا التي اختارت أن يفعل هذا الشيء. من الأقوال العجيبة مثلا عالم النفس الأمريكي جيمس هيلمان يقول: أنا أعيش مؤامرة مكتوبة عن طريق الشفرة الوراثية الخاصة بي، ووراثة الأجداد والمناسبات المؤلمة في حياتي والحوادث الاجتماعية. يعني هو في النهاية كائن مسلوب الإرادة تماما. يقول المؤلف: كل اجتهاد فكري لإقناع القارئ بأن الإرادة الحرة وهم واقع في الذهول عن أن صاحبه عاجز عن الوصول إلى تلك الدعوة عن اختيار، وأن المتلقي عاجز عن تبني هذا المذهب عن اختيار. كل قول بغير الإيمان بحرية الإرادة مجرد لغو. هل فهمتم التناقض هنا؟ هو عاجز عن اتخاذ إرادة، في نفس الوقت هو لما ألحد وتمرد عن الدين الذي تربى عليه هو كان مريدا لذلك، وعندما يدافع عن إلحاده وعن فكرة الجبرية التي يعيش فيها هو أيضا يدافع عن ذلك بحرية إرادته، وفي النهاية يقول لك: لا، هذا كله أصلا خارج إرادتي واختياري. لذلك ينتهي المؤلف إلى فكرة بين قوسين: الوهم قدر الملحد فلا انفكاك له عنه، إما يتخلص من إلحاده أو يبقى يعيش في هذا الوهم. والملحد في عالم الإلحاد يعيش أسوأ كابوسين، أولهما أنه بلا إرادة حرة، والثاني أن سراب حرية الإرادة حقيقة لا انفكاك عنها. من الطرائف مثلا دوكنز يشبه الإنسان بالسيارة التي لا يملك من أمره شيئا. السيارة لما تتعطل معك وتنزل تضربها برجليك لأنها مش عايزة تمشي، هذا هو الإنسان. بنفس الطريقة الإنسان لما مثلا يتبلد مخه أو يمرض أو مش عايز يفكر ولا يعمل أي شيء، فالإنسان مثل هذه السيارة، لأسباب خارجية وداخلية وتفاعلات وأعصاب وهرمونات هو وصل إلى هذه المرحلة من العناد أو من أي شيء آخر. ففي النهاية حتى لو ارتكب جريمة في العقيدة الإلحادية يجب أن لا تعاقبه، والعقوبة يكون لها تبريرات أخرى خارج مفهوم الإلحاد. الفصل التالي: نهاية معنى وغيبة غاية. أيضا نبدأ بالتأصيل: الحياة في الإسلام. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الغاية هي أننا خلقنا لحكمة، وهدف هذا الوجود وهذا الخلق هو أن نعبد الله حتى ننجح في الاختبار والابتلاء وندخل الجنة في النهاية إن شاء الله. أما في نظرية الإلحاد فالمصيبة هي أنه ما في أي غاية، الحياة كلها بلا معنى. يبدأ بالحديث عن ألبير كامو، هو فيلسوف وجودي فرنسي وأديب أيضا وحاصل على جائزة نوبل. كان وجودي عدمي لا يؤمن بأي معنى للحياة. يقول كامو: إن أكثر الأسئلة العاجلة التي تطلب جوابا هو سؤال مهم وجاد وعاجل، لأن في نفسي طوقا شديدا للسعادة ومعقولية الفعل. فألبير كامو يعترف بأن سؤال المعنى هو السؤال الملح في حياة الإنسان، ثم يعبر عن خطورة هذا الأمر بقوله: لا توجد سوى مشكلة فلسفية واحدة خطيرة وهي الانتحار. الحكم على ما إذا كانت الحياة تستحق أن تعاش أم لا هي الإجابة على السؤال الأساسي للفلسفة. وهذا يفسر لك الآن لماذا الكثير من الشباب اللي اختاروا الإلحاد استمتعوا شوي بالانعتاق من تكاليف الدين، شربوا ومارسوا الزنا ومارسوا كل ما كانوا يشتهون، خصوصا الذين هاجروا للغرب أو حتى اللي هاجروا لتركيا بعيدا عن عائلاتهم مجتمعاتهم، فاستمتعوا كم سنة، ربما بعضهم شهور أو حتى أيام، ثم نعرف بالأسماء لحالات موثقة اختاروا الإلحاد وهم ما زالوا شباب، لم يصلوا لمرحلة الشقاء والعناء، استمتعوا فقط قليلا بهذه الحياة واختاروا الخروج منها. هنا مقولات واعترافات كثيرة للكآبة، يعني لو قرأتها الآن ستخرجون بصورة سوداوية وعدمية ومفزعة ربما. فمثلا دوكنز كما قلنا هو من أشهر مؤلفي الإلحاد في هذا العصر. يقول ناشر الكتاب، ناشر أحد كتبه بعد ما استلم النسخة والمخطوط من دوكنز، بعد 3 أيام هو نفسه قال لدوكنز إنه ما استطاع أن ينام 3 أيام متواصلة بعد ما قرأ الكتاب لما لسه لم ينشر، لأنه رأى فيه رسالة باردة وكئيبة. وأيضا هناك آخرون يقولون لدوكنز إنهم يعجبون كيف بإمكانه أن يتحمل أمر الاستيقاظ كل صباح لمواجهة يوم جديد، وهو الذي ينشر هذه الكآبة في العالم. وأيضا أحد المدرسين كتب رسالة لدوكنز يقول له إنه أحد التلاميذ عنده جاءه باكيا بعد قراءة كتابه، يعني كتاب دوكنز، لأنه اقتنع أن الحياة فارغة وبلا غاية. فالمدرس طلب منه أنه رجاء ما تعطي هذا الكتاب ولا تعيره لأحد من أصدقائك حتى ما ينتشر هذا التشاؤم العدمي. تخيلوا، هذا ما يعترف به دوكنز نفسه، هو نفسه ينشر هذه الأفكار ويقول لك: نعم أنا أنشر الكآبة، لكن ما في عنا شيء، هذا قدرنا، نحن وجدنا بلا أي هدف ولا غاية ويجب أن نتحمل هذا الأمر. هنا فكرة مهمة جدا تطرح في المناظرات مع الملاحدة. دائما الملحد يقول لك إننا لا نؤمن بمعنى للحياة، meaning of life، وإنما نؤمن بمعنى في الحياة، meaning in life. على أساس يعني هم خرجوا الآن هنا من التناقض، يعني الحياة وجدت بلا معنى لأنه ما كان في أصلا من خلقها ولا من أوجدها، فهي كلها قائمة على العبث. لكن مع ذلك نحن بوعينا وإرادتنا، أي من عندي كلمة الإرادة لأنهم يعني ما عندهم إرادة أصلا، نحن من نصنع المعنى في هذا الوجود حتى لا تكون حياتنا بلا معنى. نحن نصنعها بالعلم والفن والكتابة والرقص واللوحات والموسيقى والسياحة وإلى آخره. يعني هم يعترفون بأن هذه الحياة كما قلنا وجدت بلا هدف، لعدم وجود موجد، لكن نحن اخترنا أن نضع لها هذا المعنى. لكن كما يقول المؤلف، هذا في النهاية عبارة عن وهم. إذا أنت تؤمن بأن هذه الحياة تسير إلى لا شيء، فمجرد تغييب وعيك بهذه الثقافة والفن والرقص وربما حتى الجنس والخمر والهيروين، هذا لن يؤدي إلى أي شيء. وهذا ما اعترف به بعض الملاحدة كما سنرى. يقول بارت إيرمان: لقد كان الخوف من الموت يطاردني لسنوات، ولا تزال تنتابني لحظات الخوف إلى اليوم عندما أستيقظ في الليل وقد تبللت بعرقي البارد. هذا اعتراف ملحد. أنا الآن تذكرت شيء، خليني أستعرض كتاب آخر معكم، أو يعني مقتطفات منه. هذا الكتاب اسمه الخوف السائل، زيغموند باومان. أيضا هذا الكتاب استشهدت به كثيرا في كتابي الصادر مؤخرا، مستقبل الخوف. يعني عشان ما نطلع عن الموضوع، لن أستعرض منه شيء، لكن هو أذكر أنه لما تحدث عن الخوف من الموت، بالمناسبة هو لديه سلسلة كاملة اسمها السيولة، أنا عندي السلسلة خلفي الآن لكن عشان ما نطلع عن الموضوع. زيغموند باومان فيلسوف يهودي بولندي يكتب بالإنجليزية، إسرائيلي بنفس الوقت، وهو من أشهر نقاد الحداثة وما بعد الحداثة. يعني انتقاداته رائعة، وهو أيضا ملحد، هذه المفارقة. فهو كل كتاباته التي ينتقد فيها ما بعد الحداثة والسيولة، يعني فقدان المعنى وفقدان أي شيء تمسك في هذه الحياة، كل هذه الانتقادات يمكن أن توجهها للإلحاد. ففي هذا الكتاب يتحدث عن الخوف من الموت، ويقول لك بمن هو ملحد أنه يعني من الخدع، يعني من الأمور اللطيفة التي استطاع فيها الإنسان أن يخدع نفسه ويخدع خوفه من الموت، فكرة الإيمان بوجود ما بعد الموت. هو طبعا بيعتبرها خرافة، لكنه يقول لك أنه هذا عمليا أنتج نتيجة رائعة وعملية، واستطاع الإنسان فيها أن يتغلب على خوفه. ثم يقول لك أيضا من الإنجازات الأخرى أن الإنسان في بعض الخرافات اقتنع بفكرة تناسخ الأرواح، بمعنى أنه حتى لو لن يعيش في حياة أخرى سيبعث بعد الموت، لكن روحه بعد ما تخرج من جسده ستعود في دورة الحياة في جسد آخر. فهذا أيضا يخلص على الأقل، يعني أو يقلل من فكرة الخوف وهذا الرعب العدمي من أنك أنت ستذهب إلى الفناء لاحقا. وللتعبير عن هذا القلق يحدثنا المؤلف عن تجارب وفلسفات بعض كبار الفلاسفة في الغرب الملحدين، منهم بداية شوبنهاور المشتهر باسم الفيلسوف المتشائم. كان إنسان متشائم لدرجة البؤس، يعني لم يشتهر إلا بالسوداوية في حياته. الخلاص عنده كان بالزهد، فبالنهاية ملحد، لكن لم يجد الخلاص إلا بأن تتقشف في الحياة حتى تتخلص من رعب الذهاب إلى الفناء. أخذ عنه راية الإلحاد والعدمية نيتشه المشهور أيضا، الفيلسوف الألماني الذي تحدث عن قتل الإله. أيضا لديه يعني عدة نصوص مرعبة عن خوفه من الموت والعدمية، وهو أيضا فشل في اختبار المعنى ومات أيضا في مصحة للأمراض العقلية. سارتر الفيلسوف الوجودي الذي جاء بعده أيضا من الفلاسفة الفرنسيين المشهورين من مؤسسي الوجودية في القرن العشرين، لن نخوض في فلسفته الآن، لكن من المفارقات أنه هو نفسه تجد له بعض التصريحات التي تكاد تشعر منها أنه مؤمن. يقول: أشعر أني لست مثل هباءة ظهرت في العالم، وإنما أشعر أني كائن منتظر مستفز مجهز مسبقا، ككائن يبدو أنه لا يمكن أن يصدر إلا من خالق، وهو من أشهر ملاحدة العالم وألحد على يده أجيال كاملة من الشباب، لكن لم يجد مفر من الإيمان بالله حتى يشعر بقيمة المعنى لوجوده وحياته. ألبير كامو اللي استشهدنا به لاحقا هو النجم الثاني للوجودية الملحدة في فرنسا بعد سارتر، ابتكر فكرة وهم سعادة المكابدة، بمعنى أنك تتلذذ بالمكابدة ليس الشقاء ولكن الكبد الذي مذكور في الآية: لقد خلقنا الإنسان في كبد، اللي هو السعي وراء يعني غايات وراء الطعام والشراب وتربية الأولاد وإلى آخره. فهذه المكابدة هي التي تجعلك تشعر بلذة الحياة وأن لحياتك معنى. لكن المؤلف يقول هذا أعظم الوهم، فكيف تتلذذ بجهد لا نجاح فيه وفي مشقة لا راحة بعدها واجتهاد لا جائزة فيه؟ يعني أنت تجتهد كل هذا الجهد حتى تنال جائزة نوبل ثم بعدها ينتحر، فما هي لذة المكابدة وما هي فائدة هذه المكابدة أصلا؟ هنا نصل إلى الاقتباس الأروع في هذا السياق. سيمون دو بوفوار هي صديقة وعشيقة سارتر، ملحدة ونسوية متطرفة، تقول: واسمعوا معي بدقة هذا الكلام، إنني اليوم أشد ما أكون كرها لفكرة إبادة نفسي، إني أفكر بحزن في كل الكتب التي قرأتها وجميع الأماكن التي رأيتها وكل المعلومات التي جمعتها ولن تكون موجودة بعد الآن، كل الموسيقى، كل اللوحات، كل الثقافة، أماكن كثيرة، وفجأة لا شيء، لن يحدث بعد ذلك شيء، لا يزال بإمكاني رؤية سياج أشجار البندقي وهو يضطرب من الرياح التي تهب عليه، والوعود التي أطعمتها قلبي النابض بينما كنت أقف محدقة في منجم الذهب عند قدمي، حياة بأكملها لأعيشها، لقد تم الوفاء بالوعود. يعني هذا ما كانت تفكر فيه لما كانت صغيرة، فكان عندها حياة ستعيشها لما تكبر. تم الوفاء بالوعود. نعم، عشت هذه الحياة وصارت مشهورة وعندها كتب تؤلفها وتنتشر وعندها فلوس وكل شيء. ومع ذلك عندما نظرت نظرة فاحصة إلى تلك الفتاة الشابة والساذجة، يعني هي نفسها لما كانت صغيرة، أدركت مع ذهول كم كنت مخدوعة. هذه من كبار ملحدات والنسويات هذا العصر، وحسب علمي هذه الفيلسوفة الشرسة في إلحادها والعنيدة جدا ماتت على إلحادها، ما استفادت شيء. وفي نهاية هذا الفصل، المعنى الوحيد الذي من الممكن أن يعيش له الملحد هو البهيمية بطلب اللذة المادية أو متعة الأنس بالقطيع. وهذه فكرة مهمة جدا، الأنس بالقطيع. دائما الملحد لازم يحيط نفسه بأصدقاء ملحدين مثله، ليس فقط هم اللي يشجعوه ياخذوه من الدين اللي كان تربى عليه، لكن هم اللي بيخلوه يشعر بالأنس، ويعني إن هو في أمان، وأنه يعني لست وحدك، في آخرين مثلك، وأنت إن شاء الله يعني بدون مشيئة الله أنت يعني ماشي في الطريق الصحيح، لأن كل معنى آخر موضوعي لا حقيقة له في عالم المادة الصماء. يعني هو يشعر بهذا الأنس لأنه في ناس حواليه بيفكروا مثله، لكن هو عارف أنه هو وإياهم كلهم مجرد مادة صماء تطورت عشوائيا ثم ستفنى. وأنا فعلا لما أفكر فقط أتخيل نفسي لو كنت لا سمح الله ملحدا، مجرد التفكير بهذا وتخيل ما الذي هو يفكر فيه، يعني شيء مرعب، مرعب جدا. الآن فصل آخر، الإلحاد ووهم الأخلاق. الأخلاق في الإسلام يتحدث عن الاستقامة في الإسلام، ثم الأخلاق لدى الملحدين ذلك الوهم. يقول الفيلسوف الملحد مايكل روس: صراحة تقول الأخلاقيات الداروينية إن الأخلاق الجوهرية نوع من الوهم وضعت فينا من قبل جيناتنا، إلى آخر هذا الكلام. مأساة غياب الأخلاق الموضوعية، يعني التي مفروض تكون موضوعية بمعنى أنها موجودة خارج الإنسان ومشاعره وغرائزه، فغياب هذه الموضوعية في الأخلاق لا تعني في النهاية أن كل شيء مباح في الإلحاد. فالإلحاد لا يقول أنه لا يوجد فعل محظور، وإنما المأساة الأشد خطرا وفتكا أن الإلحاد يقول بالعدمية القيمية التي لا تعترف بشيء من القيم. فهمت هنا المشكلة؟ يعني الإلحاد لا يقول لك فقط أنه مثلا الخمر والزنا هذه أمور مباحة، المشكلة ليست هنا، هو حتى القتل لا يستطيع أن يقول لك هو أمر قبيح، بغض النظر عن أنه ممنوع في القانون، وهو أنه يقدر يناقش قضية منعه في القانون وسبب ذلك. هو ما عنده منظومة قيم، ما عنده أساس يضع عليه القيم حتى يقول لك لماذا هذا الفعل قبيح. وهذه المسألة من أكثر الأمور التي يقع فيها الملاحدة الجدد من التناقضات. مثلا هاريس اللي تحدثنا عنه، عالم أعصاب، يقول: بإمكاننا أن نعرف حسن القيم من قبحها بالنظر إلى مآلها في تحقيق رفاه الإنسان. مؤلف يقول لك أنه معظم الفلاسفة الملحدين هم نفسهم تخلوا عن هذه الفكرة، وهم الذين انتقدوا هاريس أكثر من المؤمنين لأنها فكرة متهافتة جدا. هنا يقول المؤلف: لما تغيب كل القيم، وفاء صلاح الدين الأيوبي للأقصى بسعيه لتحريرها، عمله هذا يتساوى تماما قيميا لدى الملحد مع خيانة بائعي الأقصى. هذا مثال يعني، لأنه ما في شيء اسمه خيانة عند الملحد أصلا، ما في قيم، هي قضية مصالح فقط. فلو مصلحتك أن تحرر الأقصى هذا صحيح، مصلحتك تبيعه هذا أيضا صحيح، ما في شيء اسمه نعم ولا، ما في شيء اسمه خاطئ وصواب وأخلاقي وعدم أخلاقي. ونعود مرة أخرى لفكرة الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. هناك جزء أخلاقي أو ميتافيزيقي في الطبيعة بالإضافة إلى الجزء الفيزيائي، من ينكر ذلك واقع في قاع مستنقع الحماقة. تتخيلوا هذا كلام مين؟ هذا كلام آدم سيدجويك اللي كان مشرف على تشارلز داروين. هو نفسه كان يحذر داروين انه يا ابني بكرة لما تنشر كتابك فسيهوي الجنس البشري الى درجة دنيا متدهورة ادنى من اي درك بلغه الانسان في تاريخه المكتوب، ستحول الانسان الى حيوان ولن تعود هناك اي منظومة قيمية. لذلك مرة اخرى ايضا يذكر المؤلف بما فعله هتلر لما تبنى روح الداروينية والتطور. وعندما يحتج بعض الداروينيين على دوكنز بيواجهوه اللي هم كلهم ملحدين بين بعضهم، انه هل تدرك حقيقة مآلات الداروينية؟ فيقول هو بنفسه: كل ما أستطيع أن أقوله هو أن الأمر شديد وعلينا مواجهة ذلك. تخيل، هو مسلم أنه ما في حل، لو فعلا آمنا بأننا حيوانات متطورة إذن ما في أخلاق. والنتيجة الأغرب التي قد لا يصدقها البعض، داوكنز نفسه قال: من العسير إلحاديا أن تجد أساسا لإدانة هتلر. ولما قال له صحفي: ضمن نظرتك الإلحادية لا أساس لإدانة الاغتصاب أنها خطيئة، فإن إنكار هذا الفعل موقف اعتباطي، لم يجد داوكنز بدا من موافقته. تتخيلوا هذا؟ والآن الكثير من الشباب اللي ألحدوا بيقول لك: لا، الإلحاد قادر على إيجاد منظومة أخلاقية. الملحد المستسلم لفطرته الغابية، يعني من الغابات، ذئب لأخيه الإنسان، والمعارض لفطرته الغابية فاقد لأساس وجودي يقيم عليه أخلاق الفضيلة. في النهاية لابد أن يقع في هذا التناقض. لذلك في عالم الإلحاد الصادق مع أصوله، طلب البقاء هو القيمة الوحيدة، والصراع هو الآلية، والأنانية وحب الذات هما مصدر هذه الحركة. نصل في النهاية إلى قانون الغاب. نصل الآن إلى الفصل الأخير، الجمال، وهم الجمال أيضا عند الملحدين، وهو أجمل فصل في رأيي. يبدأ أيضا كالعادة بالجمال في الإسلام مع عدة نصوص قرآنية عن الجمال، ويتحدث عن موضوعية الجمال، بمعنى أن الشيء الذي تراه جميلا هو في كثير من الأحيان جميل في ذاته، بعيدا عن رأينا أو رأي مخالفينا، هو جمال من الممكن تفسيره والدفاع عنه، ويجوز أخلاقيا الإنكار على منكره أخلاقيا. يعني في أشياء جميلة جدا لا تستطيع أن تقف أمامها على الحياد، هي جميلة شئت أم أبيت، وحتى شعرت بذلك أو لم تشعر هي جميلة بذاتها. الجمال جزء جوهري في تكوينها. لكن ماذا يقول الإلحاد أمام الجمال؟ رفع الرؤية الإلحادية للسحر عن العالم، هذا مصطلح لماكس فيبر، بمعنى رفع أي قيمة ميتافيزيقية عن شيء من هذا الوجود، بمعنى أنه كله سيكون مادة متطورة ومادة فقط، هذا كله يعني أنها ستتحول إلى أشياء فيزيائية قابلة للقياس والوزن، بعيدة عن أي معاني وجودية بما فيها الجمال، طبعا بما فيها أيضا المعاني والأخلاق والقيم وكل شيء. لذلك لم يتحرج كثير من فلاسفة الإلحاد من الدعوة إلى إلحاق الجمال بعالم الوهم، هم نفسهم يعترفون بذلك، هم نفسهم يطالبون بأن ننفي أو ننتزع فكرة قيمة الجمال. فالجمال عند الملاحدة وهم بصري، مجرد إحساس باستحسان شيء ما. لكن كما يقول المؤلف، الإمتاع، متعة الإحساس بالجمال، خصيصة من خصائص الشيء وليست محض انفعال شخصي، هو موجود، يعني هو جميل وفيه أيضا صفة وخاصية الإمتاع، سواء أنت شعرت بذلك أو لم تشعر. ثم يستشهد بعدة أقوال واقتباسات للعلماء، علماء اللي كانوا منشغلين بالرياضيات والفيزياء والمختبرات، منهم هنري بوانكاريه اللي كان أصله نفسه معاصر لداروين، يقول: العالم لا يدرس الطبيعة لأنه من المفيد القيام بذلك، وإنما يدرسها لأنه يستمتع بذلك، ويستمتع بذلك لأن الطبيعة جميلة، لو لم تكن الطبيعة جميلة لما كان من المفيد معرفتها، إلى آخر هذا الكلام. هنا أيضا أعجبتني هذه الجملة من المؤلف: لو استملح، يعني لو استحسن الملحد جمال مكب المزابل ورأى فيه لوحة ماتعة، فليس عليك أن تنكر عليه ذوقه أو تتهمه بالخبل، فالجمال وهم في رأسه، هو مش شايف أصلا قيمة للجمال في أي شيء، الجمال ليس موجود في أي شيء آخر، وإنما أنت من يطفي الجمال على هذا الشيء، فهو نفسه لو استحسن المزبلة، العفو منكم، فله الحق في ذلك. أيضا من المفارقات أنه داروين عشان يفسر فكرة الجمال في بعض الحيوانات، ربما فيها كلها، هو زعم أن أنثى الطاووس تختار بذائقتها الجمالية أجمل الطواويس الذكور، لذلك الطاووس الأجمل هو الذي استطاع أن يتأقلم وأن ينجح في نقل جيناته ويتطور. الفكرة، هذا كلام كان قديم، أن الانتخاب لم يكن يفعل هذا عندما تم اختبار هذه النظرية. أثبتت الدراسات لاحقا أن إناث الطاووس لا تهتم بجمال الذكور عند التزاوج، وهذا ينطبق على الكثير أيضا من الحيوانات والكائنات. فالجمال ليس له أي دور في التكاثر ولا في البقاء، هو قيمة موجودة حتى نتذوقها ونستمتع بها، ولأن الله الذي خلقها هو الجميل سبحانه، وهو الذي يحب الجمال ولا يخلق إلا شيئا جميلا. وأيضا من المفارقات، عندما ننظر إلى حافير الحيوانات التي يفترض أنها تطورت، نجدها في طبقات تحت الأرض من ملايين السنين، كلها كانت جميلة، لا تجد أي كائن بدائي كما يسمونه، من أبسط الخلايا المتطورة كما يفترض، لا نجد أي كائن في هذه الكائنات ينقص جمالا عما هو أكثر تعقيدا منه مما يفترض أنه قد تطور عنه. كل الكائنات البسيطة والمعقدة كلها جميلة بلا استثناء. لأينشتاين عبارة جميلة يقول فيها: النظريات الفيزيائية الوحيدة التي نحن على استعداد لقبولها هي النظريات الجميلة. أيضا مؤسس ميكانيكا الكم بول ديراك يقول، وهو أيضا حائز على جائزة نوبل: إن تحصيل الجمال في معادلاتنا أهم من أن توافق هذه المعادلات التجربة. تخيلوا، هذا قول أحد العلماء وليس الفنانين. لذلك يقول المؤلف: الوهم في التصور الإلحادي قوة فاعلة ومريدة ومبدعة. بصراحة أعجبني هذا الاقتباس. أيضا ينتقل من هذا إلى فكرة جمال الأنفس، الجمال اللي يؤدي للحب بيننا نحن البشر، هذا أيضا لا يمكن أن تفسره في العقيدة الإلحادية. فعالم الإلحاد مخيف، لا خير فيه ولا عدل ولا جمال، كل شيء فيه وهم. هنا يختم هذا الفصل وينتقل إلى الفصل الأخير أو الجزء الأخير، وهو الخاتمة، ويبين لك حجم التناقضات في كل كلمة يقولها ملحد. أنا مش عايز أطول لكن هحاول أختصر. الملحد هو الذي يؤمن بالشيء ونقيضه دون أن يجد في ذلك حرجا، فهو فاقد للوعي بتناقضه، أو لأنه عاجز عن البراءة من ذلك. هو يؤمن بأن الحكمة أصلها العبث، والقيمة الإيجابية تكمن في العدم. يؤمن بأن أعظم معركة في الوجود هي تلك التي ينشر فيها الإنسان قيم الخير والعدل والرحمة، مع أن هذه القيم كلها مجرد أوهام. هو يمجد صعود الجبال ومواجهة المخاطر وصناعة الأمجاد، رغم أنه يرى أن الإنسان بلا إرادة ولا اختيار. يرى العقل أعظم شيء في الكون، لكنه يرى الدماغ نفسه أثر عن طفرات عمياء عن بهائم أولى لا عقل لها. هو ببساطة ذاك الذي يمجد النور رغم أنه يطمسه بيدي رؤيته الكونية. الملحد في صراعه مع الدين يصنع الكعكة ثم يأكلها وحده كما يقال في المثل الإنجليزي. إلى آخر هذا الكلام ونهاية وختام هذا الكتاب أنه لا يطلب من القارئ الملحد بعد قراءة هذا الكتاب إن وقع في يديه أن يؤمن بالله وبالإسلام إذا وجد نفسه تأبى ذلك، بل أن يهبني وجها صادقا، وجها يصدق في التعبير عن نبضات قلب ملحد لم يخالطه شيء من الإيمان بمعنى الوجود وحتمية المأساة الوجودية إلى آخر هذا الكلام. يعني كل المطلوب من الملحدين فقط أن يتسقوا مع أنفسهم، أن يكونوا صادقين مع أنفسهم قبل أن يصدقوا معنا، وقبل طبعا أن يحاولوا دفع الشباب الآخرين إلى الإلحاد. وأنا هنا سأختم بفكرة مهمة جدا. الملحد فعلا معناه لا يؤمن بأي قيمة وأي غاية وأي هدف، لكنه يناضل ويتحدى ويخوض الصعاب من أجل دفع الآخرين للإلحاد. فالذي يقوم بهذا التبشير أو هذه الدعوة بين قوسين هو إنسان يقوم بغض النظر عن القيمة نفسها وعن تقييمنا هذا الفعل، يقوم بعمل نبيل ويدفع الآخرين لفعله ويراه صوابا. والسؤال المهم هنا فقط في هذه الجزئية تحديدا، لنفترض أنه لم يفعل شيء آخر في هذه الجزئية، أنت لماذا تدافع عن الإلحاد؟ ولماذا تريد من كل البشرية أن تكون ملحدة؟ يكفي أنك أنت استمتعت بهذه الحقيقة التي تراها وهي تخلصك من الأديان، من وهم الأديان بين قوسين، فيمكنك الاكتفاء بذلك وترك البشرية كلها في عالمها هذا الضال، وأن تستمتع بعدها بحياتك ومارس كل الملذات والشهوات التي نحن حرمنا منها أو حرمنا أنفسنا بالأحرى منها والحمد لله. فهذه الفكرة بحد ذاتها لا تجد ملحدا يفكر فيها، هو ربما يضحي بحياته. يعني بعض الشيوعيين الملحدين كانوا يحاربون من أجل الشيوعية. تشي جيفارا مثلا لماذا ضحى بحياته؟ بالنهاية قتل، وبعض أتباعه حولوه بعد موته إلى إله، صنعوا منه صنما وشبه عبدوه تقريبا، وهو ملحد وهم ملاحدة. هذه القيمة للحياة وهذا النضال وهذا السعي لنشر الإلحاد، ما الذي كان وراءه ولماذا؟ ما هو هدفه؟ الجواب باختصار أنه ما في أحد منهم استطاع أن يتخلص من بقايا جذوة الإيمان والفطرة في نفوسهم. هو ممكن يدافع عن الإلحاد ومحاولة ألصاق هذه القيم وهذه المشاعر وهذه الفطرة بالإلحاد، لكنه متناقض مع نفسه كما أثبت هذا الكتاب. فكل ما يفعله ضمن هذا السياق لا علاقة له بالإلحاد، بل مقتبس مما لدينا نحن من الإيمان والفطرة. وسأختم بمثال أخير من الدارج كثيرا أيضا في هذا العصر، لما يقول لك أنه في الستينات والخمسينات وهي فترة ما بعد تحرر بعض الدول العربية من الاستعمار، كانت فترة انفلات هائل، انفلات وضياع أخلاقي. وأنا تحدثت أكثر من مرة عن كتاب علي الوردي دراسة في المجتمع العراقي اللي تحدث فيه عن هذه الفترة، كتاب ينطبق على معظم الدول العربية الأخرى باستثناء ربما الخليج. فهذه الدول كانت محافظة جدا، الدين كان مخلخل للأسف، يعني الدين تقليدي جدا لكن بدون وازع إيماني قوي. فلما زالت الدولة الإسلامية السلطنة، معها كانت أيضا ضعيفة ومتهالكة في الدولة العثمانية وغيرها، ثم زالت القيود الاجتماعية وبعد الاحتلال وأيضا الشعور بالنقص تجاه المحتل اللي كان طوال التاريخ الإسلامي هو عدو مستضعف ثم الآن صار قويا إلى آخر هذه العوامل، فجأة انقلب الناس. وفجأة المرأة التي كانت شيء مقدس ومحمي ومغطاة على الآخر خرجت شبه عارية فورا، ليس بالتدريج، فورا بدأت تلبس المنيجيب اللي هي التنورة القصيرة، وفورا خلعت الحجاب من فوق ومن تحت. هذا كان انقلاب اجتماعي وثقافي هائل بغض النظر عن الناحية الدينية. هنا يقال دائما من العلمانيين المعاصرين: سقى الله تلك الأيام لما ما كان في تدين ولكن كانت في أخلاق، فما كانت الفتاة التي تخرج شبه عارية تعاني من التحرش مثلا، كانوا الشباب يغضوا بصرهم أو ما بيتعرضوا لها أو إلى آخره. أما اليوم فنسبة الحجاب عادت بشكل أكبر، على الأقل نتحدث عن مصر تحديدا، في عودة صحوة إسلامية منذ 20 أو 30 سنة تقريبا والحمد لله، والآن أيضا حتى النقاب منتشر كثيرا في مصر. مع ذلك التحرش أكبر بمليون مرة عن السابق مع أشياء أخرى كثيرة. الجواب باختصار: المرأة لما خلعت حجابها في تلك الفترة كانت قد خرجت من مجتمع تربى على أكثر من 1000 سنة في حضن الإسلام، على تقاليد عريقة وقوية ولا يمكن تخلص منها بهذه السرعة. فصار انقلاب في الظاهر وصار في خروج شبه عادي إلى الخارج، لكن في الداخل كانوا الشباب ما زالوا على الأقل متربين على الإسلام على الحياء، حتى لو ما كانوا بيصلوا معظمهم، كثير منهم كانوا في سياق الشيوعية والإلحاد والفكر اليساري، لكن الحياء كان ما زال موجود في الداخل. أيضا نأخذ بعين الاعتبار أنه ما كان في تربية أفلام هوليود وأشياء أخرى كثيرة. أما الآن بعد ما خربوا العلمانيين أنفسهم أخلاقنا على مدى قرن تقريبا أو أقل، ولما رجع الآن معظم حتى البنات إلى الحجاب، وربما نسبة كبيرة منهم هو حجاب شكلي لكن ليس هذا موضوعنا الآن، لكن النفوس من الداخل خربت، الحياء نفسه تلاشى. فإذا تربية الملحدين لنا أو تربية العلمانيين لنا هي التي خربتنا، وتربية المسلمين والإسلاميين لهم قبل هذا الانقلاب هي التي جعلتهم في البداية على هذا القدر من الحياء الذي هم يحنون إليه الآن. إذا الإسلام مرتبط تماما بالحياء وبالعفة، وهو الذي يشترط أن يتوازى الطريقين، الحياء والتربية وغض البصر، مع أيضا التغطية والحجاب، كلهم لازم يكونوا مع بعض. ولباس التقوى ذلك خير، ومع الحجاب دائما يجب أن يغض الرجل بصره عن المرأة، وأيضا هي تغض بصرها عنه. لكن هم إيش بدهم الآن؟ بدهم هي تتعرى وفي نفس الوقت ممنوع تتحرش، وهذا طبعا ما نريده وما نأمر به، لكن أيضا حتى ممنوع تشوفها، ممنوع تنظر لها، هي تلبس ما تريد وتغري كما تريد وأنت ممنوع تتحرك وتتأثر. فلاحظوا هذا التناقض في النهاية، ولاحظوا أيضا الآن الموضوع طبعا صار صعب جدا تعود إلى التربية السابقة، لأنه تربية نشأت عليها أجيال وعلى مدى قرون، من الصعب جدا تعيدها الآن في فترة قصيرة. لكن هذا لا يعني اليأس طبعا، هذا مجرد مثال كان لابد من استحضاره هنا في هذا السياق. أرجو أني أعطيت الكتاب حقه أو ولو جزء بسيط من حقه. أشكر طبعا الدكتور سامي على هذا التأليف الغزير والممتع والرصين جدا، هو لا يؤلف كتب تجارية إطلاقا، كل كتبه فعلا تستحق الكثير من الاحترام والانتشار. أدعو كل طلاب العلم والمشتغلين بالمناظرات الإلحادية والدعوة أن يقرأوا هذا الكتاب وكل إنتاجات هذا الشيخ الفاضل. شكرا أيضا لمركز رواسخ بإدارة الدكتور والشيخ محمد العوضي، وجزاهم الله خيرا على ما يقدمونه للمكتبة الإسلامية، وشكرا لكم أيضا على الاستماع وعلى مشاركة هذا الفيديو حتى يصل إلى الشباب. وأسأل الله أن يحمينا جميعا ليس فقط من الإلحاد بل من كل خطوات الشيطان، وأدام الله علينا نعمة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.